لكنما الأمر والحكم لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام: رحم الله أمك يا علي، أما إنها إن كانت لك أما فقد كانت لي أما. في 23 من شهر صفر الخير، وبالتحديد في السنة 4 للهجرة، ارتحلت عن الدنيا إلى الرفيق الأعلى سيدتنا ومولاتنا السيدة الجليلة المخلصة الوفية المؤمنة، مولاتنا وسيدتنا فاطمة بنت أسد صلوات الله وسلامه عليها. ووفاء لحقها العظيم نعقد هذا المجلس باسمها، علنا نفي بشيء بسيط من حقوقها علينا. حديثي سيكون مركزا أيها الأعزاء حول عظمة السيدة فاطمة بنت أسد، وعندما تتجلى العظمة بكل أبعادها نجدها رمزا في ذلك ولا مبالغة. قبل الدخول في معالم العظمة في هذه الشخصية وما نستفيده من مواقفها من دروس، بودي أن أقدم بعض السطور التعريفية بهذه الشخصية. هي فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، وبالتالي من هنا هي تلتقي مع النبي صلى الله عليه وآله في النسب الرفيع. هذه المرأة العظيمة ولدت حسب تقدير المؤرخين قبل الهجرة 55 عام، ولذلك من كتب عنها مؤرخا قال تقريبا، يعني يقربون ذلك، لأن يوم أو سنة ويوم ولادتها لم يكتب ويوثق، إنما هي تقريبات باعتبار سنها وباعتبار سنة رحيلها عن هذه الدنيا، قربوا أن ولادتها قبل الهجرة 55 عام. طبعاً قبضت ورحلت عن هذه الدنيا في السنة 4 للهجرة، وتعد هذه المرأة هي أول امرأة بايعت النبي صلى الله عليه وآله في مكة بعد السيدة خديجة صلوات الله وسلامه عليها، وهي أولى النساء اللواتي هاجرن إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وآله، وقطعت ذلك الطريق. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول: كانت أبر الناس برسول الله، وهي أول امرأة هاجرت من مكة إلى المدينة طاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله. كانت قبل أن يصدح النبي صلى الله عليه وآله بالدين الإسلامي، كانت على دين إبراهيم الخليل، ولم تعبد ما كان يعبده قريش، ولم تسجد لصنم. وعلى كل بيوت الهاشميين كانوا يتدينون بدين إبراهيم الحنيف، بدين إبراهيم الخليل، وهي الحنيفية، وعرف بنو هاشم بذلك مع ما لهم من النسب الرفيع واتصالهم ببيت إبراهيم الخليل. بعد هذه المقدمة البسيطة والقصيرة أدخل معكم في أهم معالم العظمة في شخصية فاطمة بنت أسد صلوات الله وسلامه عليها. الأمر الأول أو المعلم الأول في أمومتها لرسول الله صلى الله عليه وآله. النبي الأعظم صرح بأنها كانت أماً له، كانت أماً. يقول بعض المحققين أمهات النبي ثلاث: الأم التي حملت به وأولدته وهي آمنة بنت وهب صلوات الله عليها، والأم الأخرى هي الأم التي ربته واحتضنته وكفلته ورعته، هي فاطمة بنت أسد صلوات الله عليها. وعبر عن امرأة أخرى بأنها أما له وهي أما باعتبار من الاعتبارات، وهي فاطمة الزهراء عليها السلام، حيث قال: فاطمة أم أبيها. والأمومة هنا لها عدة معاني لفاطمة الزهراء، ليس المجال مجال بحث أمومة الزهراء للنبي الأعظم. هناك من حملها على المعنى المجازي، يعني أن الزهراء كانت تعامله في الرعاية والحنان والعطف معاملة الأم، فعبر عنها بالأم. وأقوال أخرى أن المقصود بالأم هنا الأصل، والزهراء هي الأصل لتفرع نور النبي في الأرض، فلولاها لم يتفرع نور النبي، فهي أصل تفرع النور في الأرض، لا أصل نوره بل أصل تفرع نوره في الأرض، على ما يراه أهل الحكمة في تفسيرهم لهذه الرواية. لسنا بصدد بيان هذه الرواية، لكن في الجملة أن العلماء قالوا أن للنبي ثلاث أمهات صرح النبي بأمومتهم له. بعض هذه الأنحاء من الأمومة لكونها صريحة وواضحة لم يصرح النبي بها، وهي أمومة آمنة بنت وهب التي حملته، لكن فاطمة بنت أسد وفاطمة الزهراء صرح النبي بالأمومة لهما. طيب، الآن التصريح الذي صرح به النبي لعلي عليه السلام حيث قال له: رحم الله أمك يا علي، فإن كانت لك أما فقد كانت لي أمة. أم، ما المقصود بالأم هنا؟ النبي يريد أن يشير إلى تمام الرعاية والحنان والعطف والكفالة التي قامت بها فاطمة بنت أسد تجاه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، بعد أن انتقلت كفالته من عبد المطلب إلى أبي طالب، لأن النبي عاش اليتم فكفله جده عبد المطلب، ثم في الأيام الأخيرة لعبد المطلب أوصى بالكفالة لأبي طالب فكفله أبو طالب، ودخل بيت أبي طالب عمه ولم يشعر هناك باليتم ولا بالغربة، لأن فاطمة بنت أسد عاملته معاملة الأم بل أكثر من الأم. وها هو الإمام الصادق عليه السلام يتحدث عن ذلك، قال: كانت فاطمة لا تفارق رسول الله صلى الله عليه وآله لا في ليل ولا في نهار. لاحظوا تمام الملاحظة لرسول الله والرعاية لرسول الله، لم تفارقه لا في ليل ولا في نهار، ولم تغفل عن خدمته وتفقد مطعمه ومشربه، وكان صلى الله عليه وآله يسميها أمي. هذه الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه. ويضيف بعض المحدثين أن فاطمة بنت أسد لما كانت تمر على مكة بعض سنين الجدب كانت تحرم أبناءها الطعام وتقدمه لرسول الله صلى الله عليه وآله، ولذا من كتب عن كفالة أو رعاية فاطمة بنت أسد لرسول الله هكذا يقول: كانت تقدمه على أولادها. لاحظوا هذا الحنان والعطف من جهة، والرحمة في التعامل من جهة، ومن جهة أخرى لاحظوا المعرفة برسول الله صلى الله عليه وآله. ففاطمة بنت أسد كانت عارفة بمقام رسول الله، وعندها شواهد تدل على ذلك، وقد رأت من الشواهد ما تدلل لها على علو ومكانة رسول الله صلى الله عليه وآله، من ذلك ما حدثتنا به فاطمة بنت أسد. تقول: كانت في بيتي نخيلات، ووقت إدراك الرطب كان يتساقط الرطب على الأرض، يعني في بيت أبي طالب مجموعة من النخل، ووقت إدراك الرطب يتساقط الرطب والبيت يفتح حتى يدخلون الأطفال من البيوت المحتاجين، يعني يفتح لهم الباب فيجون الأطفال يلتقطون الرطب، زين، ويزدحمون الأطفال على الرطب ويتنافسون عليه، ولربما بعض الأطفال يختلس رطبة وثنتين وثلاث من الآخر. النبي صلى الله عليه وآله ما كان يدخل بينهم في ذلك، وفاطمة بنت أسد لأنها تخاف على النبي أن يدخل بين الأطفال ربما يضر، كانت قبل ما يدخلون الأطفال تجمع للنبي شيء بسيط بإيدها وتحفظ للنبي صلى الله عليه وآله حتى إذا جاء تعطيها إياه. يوم من الأيام دخلوا الأطفال خلسة وأخذوا كل شيء، ما بقي شيء للنبي صلى الله عليه وآله. تقول فاطمة بنت أسد: أنا احترت الآن بعد ما يجي النبي ويسألني إيش أقول له. يقول: استلقيت وضعت كمي على عيني أغطيهما حياء من رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني كان هو المتفضل عليها، وفعلا يترك ذلك مع أنها تخدمه، ولكن ترى أن الفضل لرسول الله، فكانت تغطي عينيها حياء من رسول الله حتى دخل. تقول لها جاريتها: جاء النبي إلي فسأل عن الرطب، كان النبي صغير في السن، فقلت له: أخذه الأطفال كله. تقول: فذهب إلى النخيلات فتبعته، سمعته يقول لنخلة منهن: أنا جائع، وإذا بتلك النخلة تنحني لرسول الله صلى الله عليه وآله حتى وصل ثمرها إلى يديه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فأخذ منها ما شاء، ثم عادت النخلة إلى ما كانت عليه. الجارية تعجبت مما رأت، هي لا تعرف رسول الله، نقلت لفاطمة بنت أسد ما رأت، فانتظرت أبا طالب حتى جاء. تقول: لما طرق الباب وعرفته أنه أبو طالب أسرعت إلى الباب حافية القدمين، فقلت لأبي طالب: ما حصل؟ قال أبو طالب: شوف المعرفة، قال هو إنما يكون نبيا وستلدين له وزيره بعد 30 عاما. وكان كما أخبر أبو طالب، أبو طالب مو شخصية عادية، أبو طالب يحمل علم، وإلا من الذي أخبره بأن هذا سيكون نبيا وهو بعد لم يصدع بالدعوة؟ ومن الذي أخبره بأنه سيأتي وسيولد له غلام بعد 30 سنة وسيكون وصي للنبي صلى الله عليه وآله؟ لمعرفة إنباء، هذا إنباء بالغيب. فأبو طالب معلم ولديه علم، ولعل ما ذهب إليه جمهر من علمائنا أن أبا طالب من الأوصياء ليس ببعيد، واستدلوا بأن من حمل مواريث الأنبياء لرسول الله صلى الله عليه وآله وأبو طالب، ولا كيف وصلت مثلا نعلي شيث وعصا موسى وقميص يوسف وخاتم سليمان؟ كل هذه من مواريث الأنبياء، ونحن نعلم أن هذه المواريث تصل إلى رسول الله ومن بعد رسول الله إلى أهل البيت. كيف وصلت إلى رسول الله؟ من الناقل لها؟ فلابد أن هناك حفظة تحفظ لديهم هذه المواريث حتى تسلم. أبو طالب هو آخر الأوصياء، فسلمها لرسول الله صلى الله عليه وآله. فأبو طالب وصي من الأوصياء وعلى درجة عالية من المعرفة برسول الله صلى الله عليه وآله. ومن لم يقبل بأن أبا طالب من الأوصياء لا أقل من الأولياء العارفين الذين أطلعهم، أطلعوا على مقام رسول الله صلى الله عليه وآله لحفظ انتقال المواريث إليه. طيب، هذا الشيء يدل عليه، يدل على أن فاطمة بنت أسد وبيت فاطمة بنت أسد على علم تام بمقام رسول الله ونبوته وما سيؤول الأمر إليه، لذا كانت تتعامل مع رسول الله بما يتناسب مع مقامه من جهة، وتتعامل بما يتناسب مع طبيعة أمه، مع طبيعتها هي كأم. وما أحوجنا إلى الرحمة وإلى العطف وإلى الحنان في بيوتنا، حتى نشعر ويشعر الأبناء بالدفء داخل البيوت، في التعامل، الرعاية، في الحنان، في اللطف، في المعاملة. هكذا نتعامل مع أبنائنا كما كانت تتعامل فاطمة بنت أسد صلوات الله عليها. ولعظمتها هذه ولسمو منزلتها اعتبرها الأئمة باب من أبواب الله. إذا عندك حاجة توسل بفاطمة بنت أسد. هذا مو كلامي، أعطيكم رواية عن الإمام الصادق ذكر فيها فاطمة بنت أسد وجعلها وسيلة لقضاء الحاجة. احنا نتعلم من الإمام الصادق عليه السلام، هي باب من الأبواب ووسيلة من الوسائل. داود الرقي يحدثنا يقول التقيت بالإمام الصادق عليه السلام، قلت له سيدي أنا مدين واحد فلوس وما أعطاني من زمن، وأنا تعبت حتى أحصل على هذه الأموال، إيش أسوي؟ قال الإمام الصادق إذا انصرفت إلى مكة، وصلت إلى مكة، طف طوافا عن عبد المطلب واهدي وصلي ركعتين، ثم طف طوافا عن أبي طالب وصلي ركعتين، ثم طف طوافا عن عبد الله وصلي ركعتين، ثم طف طوافا عن آمنة بنت وهب وصلي ركعتين، ثم طف طوافا آخر عن فاطمة بنت أسد، ثم سل الله تعالى حاجتك التي تريد تقضى. يعني وسائل، هذه وسائل، صلي ركعة، تطوف وتصلي ركعتين نيابة عن هذه الشخصية، كأنك تتوسل إلى الله بمقامه. طيب، يقول داود الرقي: مضت الأيام ورحت إلى مكة وطبقت كلام الإمام الصادق، خرجت من باب الصفا منصرفا وإذا بغريمي واقف ينتظرني، يقول لي: يا داود حبستني، لقد انتظرتك حتى أعطيك مالك عندي. يقول: وأعطاني، وكنت متعجب بعد سنوات وأنا ألاحق هذا، شلون ينتظرني حتى يعطيني الأموال؟ فعرفت صدق ما قاله إمامي وسيدي الإمام الصادق عليه السلام. إخواني، لا أقول جربوا، أقول هؤلاء أبواب الله. فلذلك إذا أصبت بضائقة صلي ركعتين لله واهدي ثوابهما لفاطمة بنت أسد، وسل الله بعدهما بعد الركعتين لقضاء حاجتك وشفاء مرضك إذا الله عز وجل أراد يمن عليك بهذه الوسيلة. هي باب من الأبواب، باب. ولذلك بعض العلماء يقرأ سورة الفاتحة يهدي ثوابها لفاطمة بنت أسد، لبعض الأمور المستعصية إذا ضاع عليه شيء ما لقى ما يشوفه يوصي بقراءة الفاتحة وإهداء ثوابها لفاطمة بنت أسد، يلقى هذا الضائع وتقضى له الحاجة وتتسهل له الأمور. هي باب ووسيلة، ما دام الإمام الصادق عليه السلام أشار إلى ذلك، فأبواب الخير التي يتوسل بها إلى الله ويهدى ثوابها إلى فاطمة بنت أسد كثيرة. ركعتين، تقرأ ختمة قرآن مثلا، على سبيل المثال أيضا تصلي 100 مرة الصلاة على محمد وآل محمد وتهدي ثوابها لفاطمة بنت أسد، كل هذه أعمال تقرب بها إلى الله يهدى ثوابها كوسيلة لقضاء الحوائج. على كل إن أهل البيت يتعاملون مع شخصية فاطمة بنت أسد على أنها من العظماء، عظيمة ولها جاه عند الله سبحانه وتعالى. إذن من خلال هذا المعلم بانت لنا عظمة فاطمة بنت أسد صلوات الله عليها. المعلم الثاني في المراسيم التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وآله عند تجهيز فاطمة بنت أسد وعند دفنها، النبي قام بممارسات، قام بمراسيم لم تسبق، يعني ما قام بها لأحد قبل فاطمة بنت أسد. في تلك المراسيم تجليل وتعظيم وتقدير وحفاوة من رسول الله بفاطمة بنت أسد، تكشف هذه المراسيم عن علو شأنها عند رسول الله صلى الله عليه وآله. هكذا يحدثنا ابن عباس يقول: كنا جلوسا بجانب النبي إذ قدم أمير المؤمنين عليه السلام وهو يبكي يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ما بك يا علي؟ قال: يا رسول الله لقد ماتت أمي. فقال له: رحم الله أمك يا علي، أما إنها إن كانت لك أما فقد كانت لي أما. فالنبي نزع عمامته وأعطى عليا جزءا من ملابسه التي عليه، قال: خذهما وكفنها بهما، بالعمامة وقطعة من ملابس النبي صلى الله عليه وآله. وهذا الشيء لم يفعله النبي لغيرها، لأن هي صلوات الله عليها كما روى الإمام الصادق كانت يوم من الأيام النبي حدثها عن اليوم القيامة وعن القبر، لما قال لها عن ضغطة القبر قالت: واضع فاه، إنسان ضعيف عن مثل ذلك. فقال: سألت الله أن يكفيك إياها، يعني يكفيك ضغطة القبر. زين، ولهذا النبي إلى بعض المراسيم في هذه المسألة ستأتي. قال وكل وخاطبني وحدثني عن حشر الناس، يحشر الناس عرات يوم القيامة. طبعا هذا إلها تفسير، مبعورات بالمعنى الذي نفهمه نحن. فقال النبي صلى الله عليه وآله سألت الله سبحانه وتعالى أن يبعثك كاسية. ولذلك يقول الإمام الصادق فأراد النبي أن يعلم بذلك، أعطاها إمامته، لفت في عمامته ولفت في قميص من ثيابه ليجعلها كالضمان الذي أعطاها رسول الله صلى الله عليه وآله حينما قال سألت الله أن يحشرك كاسية. هذه علامة دالة على صدق ضمان النبي صلى الله عليه وآله. المهم، وقال لعلي مر النساء أن يحسن غسلها وتمهل لا تخرجها حتى أأتي. جهزت فاطمة بنت أسد، غسلت، ثم نودي رسول الله صلى الله عليه وآله، أراد أن يصلي عليها، تقدم كبر عليها 70 تكبيرة وفي رواية 40. سئل عن ذلك قال صلى خلفي 70 صفا من الملائكة فكبرت لكل صف تكبيرة. وهذه ما مسبوقة أبدا، هذه المراسيم مو مسبوقة قبل فاطمة بنت أسد. زين، ثم بعد ذلك نزل النبي في لحدها وظل في لحدها طويلا، يتقول الروايات يشير بيديه يمينا يسارا كأنه يسويه، ولا يعلم النبي شقاعد يسوي، يعني الممارسة هذه أو العمل غير مسبوق. يشير بيديه يمينا يسارا كأنه يسوي القبر، لكن القبر محفور، لم يفهم فعل النبي صلى الله عليه وآله. أنزلت فاطمة بنت أسد في لحدها، وتقول الرواية فلم يسمع للنبي صوت ولا حركة، فاستغربوا، اقتربوا من رسول الله صلى الله عليه وآله، وإذا بها به يلقن فاطمة بنت أسد يقول لها أنا محمد سيد ولد آدم، ولا فخر، إذا جاءك منكر ونكير فقولي لهما الله ربي ومحمد نبي والإسلام ديني والقرآن كتابي وابني إمامي ووليي. ثم رفع النبي يديه بالدعاء قائلا اللهم ثبت فاطمة بالقول الثابت، دعا لها. وفي رواية أخرى أن النبي أراد أن يقوم من عند فاطمة بنت أسد وإذا بهم يسمعونه يقول ابنك ابنك ابنك، يشير إلى أمير المؤمنين عليه السلام وإلى أهمية الإمامة وإلى موقعها. وخرج النبي صلى الله عليه وآله وحثى حثيات من التراب، ثم دفنت فاطمة بنت أسد، والنبي الأعظم مع أمير المؤمنين بقي يبكي على قبرها. أمة يشعر بحنانها، يتذكر رعايتها إلى أقول يا رسول الله لا تلام إذا بكيت على فاطمة بنت أسد، فقد كانت لك بالفعل أما، ولكن يا رسول الله كانت لك أما أخرى، أتعلم ما جرى عليها من بعدك؟ أنت الذي قلت فاطمة أم أبيها، فاطمتك، فاطمتك بضعتك، أتعلم ما جرى عليها من بعدك يا رسول الله؟ روعوها، قهروها، ظلموها، جاءت تنادي بضعة المختار بصرخة الناعي يا والدي قد حطم الأعداء بعدك أضلاعي، فالباب والدماء والمسمار شهود أوجاعي. جاءت تنادي بضعة المختار وجفنها مخضل، ولم تكن ثارت لأجل المال بل قصدها أنبل. قالوا لها إن النبي قد قال لا يورث المرسل، وحرفوا ويلهم الذكرى حتى قضت قهرا. شلون قضت الزهراء عليها السلام؟ ها؟ وهل أتاك خبر المسمار؟ سل صدرها خزانة الأسرار. فالباب والجدار والدماء شهود صدق ما بها خفاء. لوعوها لوعوها، ضربوها، عصروها، أسقطوها. وهذه الآثار رآها علي عندما وضعها على ساجة المغتسل. تقول أسماء: خرج علي من عند فاطمة وهو يبكي، قلت له: سيدي ما دهاك يا علي؟ قال: لما جردت فاطمة رأيت آثار السياط على جسدها، ولما مرت يدي على صدرها أحسست بخسف في صدرها. مصيبة أثرت في قلب أمير المؤمنين، والله مصيبة ما يبرد البجي وكت الدموع، وما يبرد اللطيم ودق الجموع. في المدينة ضليع وبكرب الأضلوع، داست خيول الأمي عليه، أكمل غسلها، كفنها أمير المؤمنين، أبقى وجهها مفتوحا. نادى بأبنائه: هلموا لوداع أمكم فاطمة. جاء الحسنان ودعا أمهما فاطمة، ذاك قبلها، هذا قبلها، ذاك ضمها إلى صدره، وأما زينب أخذت تطوف على جسد أمها فاطمة اليتيمة، دموعها تسيل على خديها، تقلها: يا يمه بقينا من عقبك يتامى، يا يمه بقينا من عقبك يتامى، يا يمه الليل بعدك ما ننام، يا يمه الدهار الدهار الدهر صوبنا بسهام، وشوف قبال عيني طول جيلوح يا يمه. آجركم الله، لما ودع أبناء علي أمهم نادى علي: من يعينني على حمل فاطمة؟ يا قالع باب خيبر، تطلب من يعينك على حمل فاطمة؟ والإمام الصادق يقول: أصبح جسد أمي كالخيال من الضعف، كالخيال من الضعف، مو قادر يشيلها علي بن أبي طالب. سوت المصيبة بيك يا علي؟ إلى أن أوصلها إلى قبرها، وظل نوح على قبرها أمير المؤمنين. قالوا له: يا علي، إن في الدار أطفال يتصارخون يتامى، ألا تعود إليهم؟ قال: ما أقدر أطب البيت، ما أقدر أرجع إلى الدار. ليش؟ يقول: إذا رديت ما بقدر أصد للباب والمسمار. ما تلام يا علي، إذا رديت ما بقدر أصد للباب
والمسمار إذا صديت ما بقدر أشوف الدمع على الجدار. يا علي وتتمنى العم عيوني ولا توقع على الصغار، يذوب فادي من الحاض زينب لو حسن وحسين، أويلي على الزهرة وامورها بهم وحزين قضت عمر إلى الآن ما نعرف قبور. ولأي الأمور تدفن ليلا بضعة المصطفى ويحفى ثراها. يا الله نسألك وندعوك ونقسم عليك بحق محمد وآله وبحق سيدتنا ومولاتنا فاطمة بنت أسد أن تفرج عن آل محمد وعنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات. اقضي حوائجنا، يسر عسرنا، شافي مرضانا، فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات خصوصا من سألنا الدعاء في ذلك. إلهي وسيدي احفظ زوار الحسين وسائر المقدسات إنك سميع مجيب. واني قراءة 5 ليالي في منزل الحاج محمد صالح المزيدي أبو جاسم ليلة السبت القادمة 7:15 بمشيئة الله، القارئ الشيخ صالح الغانم، لشفاء المرضى واستجابة الدعاء ولمن مات على الإيمان. رحم الله من قرأ الفاتحة تسبقها الصلوات على محمد.